الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. من اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على سلطانه ذل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا ضل ولا قل ولا مل ولا ذل ولا اختل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: حاميم، والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. معاشر الإخوة، القرآن الكريم هو ما بقي من وحي في هذه الدنيا، هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ما شانه نقص ولا شابته زيادة منذ نزل إلى يوم الناس هذا، فهو بحفظ الله مصون من أهواء الناس ووساوس الجن والإنس. فإن بقاء هذا القرآن هو العزاء الوحيد عن ضياع مواريث النبوات الأولى، لأنه استوعب جوهرها وقدم في هداياته خلاصة كافية لها، حيث قال سبحانه: إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فإذا اطلعت الأجيال المستأخرة على هذا القرآن فكأنها وعت ما قاله السابقون المرسلون، وانتظمت مع الرتب السماوي في الإيمان بالله والعمل له. ولكن موقف المسلمين من القرآن الذي شرفوا به يثير الدهشة، ومن عدة قرون، ودعوة القرآن مجمدة، ورسالة الإسلام كنهر جف مجراه أو بريق خمد ثناه، والأمة التي اجتباها الله تتعامل مع القرآن تعاملا لا يجوز السكوت عنه. كان الجاهليون الأقدمون يصمون آذانهم عن سماعه، ويتواصون بالشغب على مجالسه، ويعاللون بتكذيب صاحبه، حتى شكا صاحب الرسالة إلى ربه هذا الجحود قائلا: يا رب، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أما المسلمون المتأخرون فهم يسمعون وقد يتأوهون، ولكن العقول مخدرة والحواس مبعثرة، ومسالك الأفراد والجماعات في واد آخر، وكأنها تنادى من مكان بعيد. والأمة المنتمية إلى القرآن مجهولة مستوحشة، والحضارة التي يصنعها لا تجد من يصور معالمها بإتقان، ولا من يعبد طريقها بذكاء، ولا من يفتح لها دكانا صغيرا في سوق امتلأت بلافتات خداعة لسلع ما تساوي شيئا. أهكذا يتصرف أصحاب الحقيقة مع الحقيقة التي شرفوا بها وانتموا إليها؟ لقد نعى الله على الكافرين الذين يعطلون عقولهم ويغلقون نوافذ المعرفة، حيث قال سبحانه: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. كما نعى على الذين لا يتدبرون القرآن ويكتفون منه بالقراءة فحسب، حيث قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فواقع معظم المسلمين مع القرآن مؤرق، وعلاقتهم به يحكمها الهجر والعقوق، إلى درجة نخشى معها أن نقول إن علل الأمم السابقة التي حذر القرآن منها ونبه إليها الرسول تسربت إلى العقل المسلم، حيث وصف الله الأمم بقوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، أي لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة وترتيلا. وقال قتادة وابن عباس رضي الله عنهما: ومنهم أميون، أي غير عارفين بمعاني الكتاب، يعلمونها حفظا وقراءة بلا فهم لا يدرون ما فيها. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يعاني المسلمون اليوم من أزمة في الفكر والفهم، أم أنهم يعانون ممن لبسوا زي العلماء وسموا أنفسهم بالدعاة؟ من العقبات الكؤود التي اعترضت مسير الإسلام في هذا العصر وأزرت بنهضته الجديدة وأعانت عليه إعانة ظاهرة، صنف من الدعاة أوتوا لسنا ورزقوا جدلا، واتتهم فرص الكلام فأسهبوا، وازدهاهم إطراء الناس فأطالوا وأغربوا، ولكن الإسلام رجع بفصاحتهم القهقرى، فما كسب في ميدان السياسة والاجتماع شيئا، بل إنه خسر كثيرا، وأصابه من ثرثرتهم شر عظيم. ولك أن تسأل كيف هذا، وإليك البيان. إن القرآن لم ينزل من السماء جملة واحدة، لقد نزل نجوما مرتلة ترتبط بالأحداث المتجددة ارتباطا كبيرا. ومن حكمة الله في سوق آياته على هذا النحو أن تنمو بفقهها ضمائر المؤمنين، كما تنمو الأبدان الفتية على الأطعمة الزكية، ذاك من الناحية الخاصة التي يقول الله فيها: كذلك لنثبت به فؤادك. أما من الناحية العامة، فلكي ترتبط أحكام السماء بشؤون الأرض وتجيء إجاباتها شافية كافية لما يقع من مسائل ويجد من أقضية ومعضلات، فلا يكون الوحي في ناحية وتكون أحوال الناس في ناحية أخرى. وذاك ما تشير إليه الآية بقوله سبحانه: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والعلماء الذين ورثوا النبوة وراثة صادقة وأدوا رسالة الله أداء متقنا هم الذين يعرفون كيف يعالجون أحوال الأمم وأدواء النفوس بما أنزل الله، فلا يخلقون في وصف دواء ولا يضلون في تشخيص علة. وإننا يا سادة، وإننا نحسب أن سوق النص في ألسف الأمور مساسا به هو حقيقة الحكمة التي قال الله فيها: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. أي أن الدعوة إلى الله علم وفن، والداعية مع الثروة الكثيرة من النصوص التي انتهت إليه ينبغي أن يكون طبيبا وصيدليا، وأنت خبير بأن اليد الجاهلة قد تمتد إلى قوارير الدواء، فربما وقعت على سم يودي بها أو على مزيج لا يزيدها إلا سقاما. كذلك يصنع السفهاء مع كلمات الله حين يميلون بها عن سياقها، وحين يحرفون الكلمة عن مواضعه تحريفا يسيء إلى الآيات وإلى من نزلت في إرشادهم هذه الآيات. وسوق النصوص في طريق الدعوة إلى الله في طريق الدعوة التي أراد غواه ليس فلسفة معقدة، إنه لا يتطلب إلا فطرة مستقيمة، إلا فطرة مستقيمة وعقلا نظيفا. وأي امرئ يؤتى نصيبه من سلامة الفطرة واستقامة الفكرة لن يعجزه أن يسرد الآية الحكيمة في موضعه الذي يحتاجه، فهو يقول الحق ويقرأ الحق. أما إذا التافت النفوس واستحكم بها الغوى فإن تعاليم الدين تذكر ليقرر من ورائها شيء آخر. وهذا ما أدركه الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عندما سمع الخوارج يقولون لا حكم إلا لله، فقال كلمة حق يراد بها باطل. إن مواد القانون يا سادة توضع لإقامة العدل بين الناس، ولكن العدل لا يقوم بكتابتها، إنما يقوم بالقاضي الذي يحسن تطبيقها على الوقائع التي تعرض عليه. فإذا كان غبيا في فهم الوقائع أو غبيا في تنزيل هذه على تلك فلا عدالة ولا قضاء. إن غذاءنا العقلي والعاطفي بحاجة إلى تنقية مستمرة، وإن سياسة تسميم الآبار التي رسمتها الشياطين لإغواء العباد قد آتت أكلها المر، فأثمرت هذه الجماهير الغفيرة التي تعيش دون وعي صحيح ودون يقين ناضج ودون سيرة راشدة ودون حكم معقول. وأنى يوجد الإسلام بعدئذ، أو ماذا يبقى منه؟ ليس هناك أخطر من فساد التوجيه، سواء حسنت النيات أم ساءت. فكيف يصل إلى فقه ناضج في دين الله مرون محدود الفكر مختل التصور ومن بضعة قرون؟ نعم، ومن بضعة قرون تغذى مشاعر المسلمين وأفكارهم بأخلاط غريبة. وإن تعليم الإسلام والدعوة إليه اتخذا طريقا شاردة انتفت بالأمة الإسلامية إلى هذه الفوضى الهائلة، وجعلت ألوفا مؤلفة من الناس تحيا باسم الإسلام وهي أقصى ما تكون عن فقهه وأدبه، وأنأى ما تكون عن روحه ونصه. ونحن نلتفت يمنة ويسرى في طول العالم الإسلامي وعرضه، فنرى شعوبا بينها وبين محمد العظيم وسنته المطهرة مثل ما بين عابد صنم وعالم سرة. ومع هذا الفارق البعيد، فإن هذه الشعوب تزعم أنها مسلمة وتورق بين الأمم في هذه الإشارة، وإن كانت تجر وراءها أثقالا من الجهالة والخرافة والتخلف تزري بكل نسب. فالقرآن موجود بين أيدينا كما كان موجودا بين أيدي الصحابة، ونصوصه محفوظة، لكن المشكلة بالتعامل والفهم. إننا نريد إشاعة الثقافة الإسلامية المنبعثة من هذا الكتاب العزيز، وتفصيح العامة والخاصة في روحه وشرائعه ومقاصده وآدابه. ونريد أن تعرف الأمة المنزلة السامية للوحي الإلهي الذي اختصت به والواجب الكبير الذي يفرضه عليها. لقد ظلم المسلمون دينهم مرتين، انتبه أيها المسلم، لقد ظلم المسلمون دينهم مرتين، مرة بسوء التطبيق ومرة بالعجز عن التبليغ، مرة بسوء التطبيق ومرة بالعجز عن التبليغ. سوء التطبيق عرض الدين نفسه للتهم الباطلة حتى قيل إنه ضد الفطرة والحرية والعقل. وسوء التبليغ أو العجز عن التبليغ أبقى جماهير غفيرة لا تدري عن الإسلام شيئا يذكر. وإذا استمر هذا العوج فلا تنتظر إلا ضمورا فكريا أسوأ من ضمور الأبدان المسلولة، وعجزا روحيا أنكى من عجز الحواس المشلولة. ولمن يصاب بالضمور الفكري والعجز الروحي؟ وقد جعل الله لنا شرعة ومنهاجا، حيث قال سبحانه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولكي لا نضل الطريق ونخطئ الهدف، أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدليل الواضح والبرهان الساطع عندما قال في الحديث الذي رواه الحاكم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. وانطلاقا من ذلك معاشر السادة، وجه القائد المؤمن والغيور بشار الأسد حفظه الله ورعاه وأدمه ذخرا للأمة العربية والإسلامية، وجه القائد المؤمن السادة العلماء إلى تعليم الأجيال الإسلام الصحيح عندما قال سيادته: علموا الناس الإسلام كما أنزله الله. وبناء على توجيه السيد الرئيس، عمدت وزارة الأوقاف إلى إخراج وثيقة سمتها بتطوير الخطاب الديني. كم هناك من معاهد شرعية فتحت في هذا الوطن على مستوى المدن والأرياف وعلى مستوى جميع المحافظات؟ كم هناك من معاهد لتحفيظ القرآن الكريم سميت باسم القائد الخالد حافظ الأسد رحمه الله؟ وذلك لتكون تلك المعاهد والجامعات والثانويات الشرعية منارة للعلم والهدى، منارة للفكر الإسلامي الصحيح، لا للفكر الذي جاءنا من أوروبا وصنعته أمريكا والصهيونية العالمية لكي تبين للعالم بأسره أن هذا هو الإسلام، واتركوا الإسلام الذي بين أيديكم أو الذي تعرفون. فسوريا كانت وما زالت وستبقى قلعة متينة للقرآن الكريم، ثانويات تفتح في كل يوم، معاهد تفتح في كل يوم، القرآن تقدم له الخدمات في كل يوم، لكي تبقى سوريا، لكي تبقى دمشق بلد العروبة والإسلام. ومعروف اليوم لدى العالم بأسره أن الفكر الإسلامي الحق هو موجود في دمشق، ونبت ونشأ وترعرع في دمشق قلب العروبة، وسنبقى بتوفيق الله عز وجل صيانة لهذا الدين، صيانة لهذا القرآن الذي جهله الكثير من المسلمين والذي هجره الكثيرون من المسلمين. واليوم إذا أرادت الأمة عزة وقوة ومناعة ونصرا، والله ليس لها طريق إلا هذا القرآن. هذا القرآن هو الحق، فيه كلمة الفصل، فيه الأدوية لما تعاني الشعوب من أمراض وآفات. وها نحن اليوم نجد الجيش العربي السوري إلى جانب المقاومة اللبنانية المتمثلة بحزب الله الأشاوس الشرفاء، إلى جانب رجال الدفاع الوطني في الجمهورية العربية السورية، إلى جانب كل شريف على أرض هذا الوطن يحملون البندقية لكي يدافعوا ليس فقط عن الأرض والعرض، إنما ليدافعوا عن الدين. فعندما تجد الجيش العربي السوري يقاتل الإرهاب والإجرام والفكر الوهابي الإخواني الظلامي، فهو يدافع أيضا عن هذا الدين، لأنه لو سقطت دمشق لما بقي إسلام على وجه الأرض. هذه حقيقة لا نبالغ فيها. كيف لا؟ كيف لا وقد قال الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: استل عمود الكتاب من تحت رأسي فأتبعته بصري فإذا هو بالشام. إذن ستبقى الشام وستبقى بلاد الشام مقرا للإسلام الحق، مقرا لهذا الدين العظيم. ونحن اليوم في هذا اليوم الأغر المبارك نحتفل بيوم القدس العالمي، هذا اليوم الذي خصصه الامام الخميني رحمه الله تعالى، الذي خصصته الجمهورية الاسلامية الايرانية لكي تعلم ايران العالم باسره انكم ايها المسلمون ايها العرب لا ينبغي عليكم ان تنسوا اولى القبلتين، ان تنسوا البوصلة الحقيقية وهي القدس الشريف، لا ينبغي عليكم ان تنسوا قدسكم، ان تنسوا اقصاكم. وها هي الجموع جاءت من كل البلاد الى مسجد بني امية الكبير بدمشق، قلب العروبة والاسلام، بلد الاسود والرجال، لكي تعلن للعالم باسره ان بندقيتنا لن تشرع لقتل بعضنا البعض تحت نعرات طائفية يريد الصهاينة ان يشيعوها وان يزرعوها بين صفوف الامة لكي تزداد تمزيقا فوق تمسكها وانقساما فوق انقساماتها. وانما جاءت هذه الوفود لتقول للعالم باسره البوصلة الحقيقية هي الى الاقصى الشريف، والبندقية ستبقى موجهة، البندقية السورية ستبقى موجهة الى سطور بني صهيون حتى نطهر اقصانا الشريف، وحتى نطهر ارض فلسطين الحبيبة من براثن الصهاينة والصهيونية المعتدين. فنحن اليوم واجب علينا جميعا كمسلمين وعرب ان نقف في خندق واحد، ولن يستطيع احد ابدا على الاطلاق، لن يستطيع احد ان يمزق سل هذا الوطن وان يمزق عرى هذا الوطن وان يزرع الفتن بين ابنائه، لاننا كلنا سوريون اولا، ننتمي الى بلد واحد، الى وطن واحد، الى قائد واحد معروف بقوميته، معروف بعروبته، معروف برجولته، معروف بثباته، معروف بشجاعته. هو بشار الاسد الذي ابى الا ان يقف مدافعا عن ارضه وعن بلده وعن شعبه مهما كان هناك من دعايات ومهما كان هناك من اكاذيب ومن اباطيل. فاننا اصحاب حق، لن نركع ولن نخضع ولن نستسلم ولن نخاف احدا، لا في تهديد ولا في وعيد ولا في قتل ولا في خطف ولا في اجرام ولا في قطع للرؤوس ولا في حرق للاجساد، لاننا هنا نحن ابناء الارض وابناء القضية، ولن نتراجع عن قضية فلسطين، سنبقى كما كنا في الماضي متمسكين بقضية فلسطين. وسوريا هي البلد الوحيد حتى اليوم التي ما زالت تنادي بتحرير الارض الفلسطينية، بتحرير الاراضي العربية، لان سوريا تؤمن انه لا يموت حق ووراءه مطالب. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد.
اللهم ارفعنا.